بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا لا زالت في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على
الحديث الواردة في غسل الرجلين، ردا على من يقول بإجزاء المسح على الرجلين، وإنما الوارد هو المسح على الخفين وغسل الرجلين. فمن مسح الرجلين بلا خفين لم يصح وضوءه، لأن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح. أما إذا مسح على الخفين فهذا ورد به القرآن على قراءة الجر، ووردت به السنة المتواترة في ذلك، كحديث علي رضي الله عنه، وحديث المغيرة، وحديث صفوان بن عسال، وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من رواية ابن عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال:
ماهك
عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة:
فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني لا نغسلها، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار التي لم يصبها الماء. فدل هذا على وجوب الغسل. نعم.
وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وروى الليث بن سعد عن حيوة ابن شريح عن عقبة ابن مسلم عن عبد الله بن الحارث ابن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد.
نعم. وذكر هذا الحديث بروايته وطرقه، وكل هذه الأحاديث دالة على وجوب غسل القدمين. وكما قلنا، أعظم أو أقوى ما ورد في ذلك أحاديث الصحيحين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. فهذه حديث قاضية ولا إشكال فيها. وأما الذين ذهبوا إلى مسح الرجلين فلا دليل معهم البتة، إنما هو الهوى، وهو ما ذهب إليه الشيعة. ولهذا أهل السنة والجماعة نصوا على هذه المسألة في كتبهم، فبعض من صنف في السنة نص على هذه المسألة. لماذا نص على هذه المسألة، المسح على الخفين ووجوب غسل الرجلين؟ لأنها صارت كاشفا جليا بين أهل السنة وبين الشيعة، فلم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأنه يمسح على الرجلين ويقتصر على ذلك، وإنما هذا صار شعارا للشيعة. فلما صار شعارا للشيعة نص أهل السنة في كتبهم على هذا، لأنها مخالفة لهذه عند أهل السنة والجماعة، مخالفة لما عليه الشيعة. نعم. ومن هنا يدرج أهل السنة والجماعة بعض مسائل الفقه، لأن المخالفة فيها صارت شعارا لأهل البدع، مثل نكاح المتعة ومثل المسح على الخفين. فمثل هذه المسائل ولو كانت مصنفة في الفقه إلا أنها صارت شعارا عليهم، وهذا يدل على أن المخالفة ليس باللازم أن تكون مصنفة فيما يتعلق بالاعتقاد، بل إذا اشتهرت المخالفة وصارت علما على أهل البدع، علما على أهل البدع فإنه ينص عليه، حتى لو أهل البدع اتخذوا ثيابا معينة وهيئة معينة صارت علما عليهم، فإذا صنف السلف في هذا العصر الذي اشتهرت فيه هذه المخالفة فإنه ينص على أهل السنة والجماعة لا يجبون لباس كذا أو لا يجبون صفة كذا. لماذا؟ لأنها صارت شعارا على أهل البدع، فكل ما هو شعار على أهل البدع سواء من مخالفة في العقيدة أو مخالفة في عبادة أو مخالفة في معاملة أو مخالفة في هيئة فإن أهل السنة والجماعة ينصون على ذلك، سيما الخوارج التحليق أو كذا فنص أهل السنة على هذا، والإنسان لا يتعبد الله بالتحليق وإلا كان من الخوارج، هم الذين يتعبدون الله بهذا. فكل ما يصبح شعارا، هذه قاعدة انتبهوا، كل ما يصبح شعارا لأهل البدع لا ينظر إلى نوعية المخالفة، هي مخالفة في الاعتقاد أم هي مخالفة في الفقه أم هي مخالفة في المعاملة أو الهيئة أو غير ذلك. فطالما أنه صارت شعارا عليهم فينبغي التنبيه عليه حتى تتجنب، لأن أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يشابهون أهل البدع والضلال لا في عقائدهم ولا في هيئاتهم ولا في سمتهم ورسمهم، لا يشابهونهم في هذا. نعم. طيب إلى أن قال نعم. ليست من شعار الرافضة. ليس من شعار الرافضة، هذه سنة ثابتة وقال بها للسنجة حتى الجهر بالمسملة. وما للجهر بالمسملة فيه؟ ما أدري، في الطريق يعني؟ الجهر بالبسملة في الطريق، الجهر بالبسملة يعني في الصلاة، وما فيه الجهر بالبسملة في الصلاة شعار أهل البدع ولا يعرفه أهل السنة؟ كلام باطل ولو قاله شيخ الإسلام، أنا أقول لك الآن باطل ولو ذكره شيخ الإسلام، باطل ولو ذكره شيخ الإسلام. الجهر بالبسملة هذا أمر عند أهل العلم، الجهر بالبسملة خلاف مسألة خلافية بين العلم، تجهر أو تسر، كيف يكون شعارا؟ كون الشيعة يلزمون قولا من القولين هذا لا يعد شعارا، هذا لا يعد شعارا. لكن من أهل السنة والجماعة الذي جعل المسح على الرجلين جائزا وصار قولا معتبرا عند أهل السنة؟ أبدا لا أحد، لكن المسح على الرجلين صار شعارا له. لكن كون هؤلاء أخذوا هذا القول والتزموه من قولين ولو حتى أوجبوه عندهم من قولين فلا يجعل ذلك شعارا، هذا لا يجعل ذلك شعارا. يا ابن الحلال ما يصبح شعارا، كلمة شعارا تميزوا به زي مشابهة المشركين، ما هو ضابط النهي عن مشابهة المشركين؟ ضابط النهي فيما اختصوا به وصار شعارا عليهم فيما اختصوا به، إنما فيما اتفق فيه المسلمون وهؤلاء ولو كان مخالفة، ولو مخالفة يعني مثلا لبس لباس معين يلبسه المسلمون ويلبسه المشركون هو مخالف للشريعة، اللباس مخالف للشريعة، لكن نقول مخالف للشريعة بدليل كذا وليس من جهة أنه مشابه له، إنما من جهة المشابهة أن يصبح شعارا زي لباس القس واللباس اللباس الإفرنجي اللي يلبسه مثلا قد يلبسه المسلم ويلبسه غير المسلم. طيب اللباس الذي يلبسه الإنسان وهو مخالف للشريعة الإسبال مثلا، هم يسبلون ونحن نسبل، المشركون يسبلون ونحن نسبل، التحريم هنا عائد إلى ماذا يا محمود؟ تحريم عائد للإسبال ليس عائد للتشبه، عائد للإسبال، عائد للإسبال. لكن لو لبس لباس القس هذا عائد للتشبه، هذا عائد للتشبه، ولهذا شيخ الإسلام نفسه وضع هذا الضابط. لكن تستطيع أن تقول لو هؤلاء أخذوا شيئا مما عليه السنة وأوجبوه وغير ذلك هذا لا يكون النهي هنا من جهة المشابهة. مثل إيه؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللح وحفوا الشواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم جاء المشركون اليوم يطلقون اللح، هل نقول إذا ننظر إلى مسألة المخالفة في حد ذاتها لا صفة المخالفة، ننظر إلى المخالفة فإذا أطال هؤلاء اللحى قصرناها نحن أو حلقناها لأن النبي قال خالفوا، لا هؤلاء ولو أطال اللحى ولو أطال اللحى فإننا لا نتحول، لأن هذا هدي، هذا هدي، كونوا يوافقوا في بعض الأحيان لا يجعلوا نترك هذا الهدي، فلا نقول نحن شبهنا المشركين، لا، إنما المشركون أطالوا اللحى مثل ما كان في العرب الأوائل كانوا يفعلون هذا، ولهذا بعض العلماء قال بأن النهي بأن هؤلاء خالفون في إطالة اللحى والشوارب، إنما المسلم اختص بماذا؟ بإطالة اللحية وحف الشارب، لكن هؤلاء يطيلون اللحى ويطيلون الشوارب. طيب لو افترضنا سلمنا جدلا أنهم أحفوا الشوارب وأطالوا اللحى، نطيل نحن الشوارب ونحلق اللحى؟ لا، فكون هؤلاء يوافقوننا فيما عندنا مما هو ثابت عندنا هذا لا يعني أنه شعار فيقال هذا شعار عندهم فنحن هل نتركه أو لا نتركه، لا يدخل في المشابهة ولا ينص على مثل هذا، لكن الذي صار شعارا لهم هو مسح الرجلين وليس غسلهما، ولأن أهل السنة لا يرون هذا. أما الجار بالبسملة والإصرار بالبسملة هذه مسألة خلافية عند أهل العلم وفيها نصوص تؤيد هذا وذاك، فهذا لا يدخل في باب الشعار الذي نص أهل السنة والجماعة على المخالفة فيه. لكن نكاح المتعة هذا عند الشيعة مشهور، نكاح المتعة وإباحة ذلك، المسح على الرجلين هذا مشهور عندهم كذلك. نعم فقط. نعم حتى كلام الشيخ حسن في المنهج هنا، حتى كلام الشيخ حسن صار شعارا يعني أنهم ألزموا بذلك، ألزموا، لكن أهل العلم الذين يقولون هذا على وجه الاستحباب اللي يقول بالبسملة يقول ثبتت، ويقول ثبتت بعض الأحيان في الجهر مثلا، واللي بيقول الإصرار يقول هذا الغالب، لكن لعلهم أوجبوا ذلك، لكن لو أن هؤلاء فعلوا ذلك وصار شعارا، كلمة صار شعارا لهم فيها نظر، كلمة صار شعارا لإله تحتاج إلى رجوع، ما هو الشعار؟ هل هو مجرد الجهر أو الإصرار أو الصفة زائدة على هذا؟ مجرد الجهر أو الإصرار كونهم يجهرون بالبسملة هذا ليس شعار الرافضة، هذا معروف أصلا، أبو هريرة يصلي بالصحابة ويجهر بالبسملة، فهذا ليس شعارا لهم. ولهذا الشيخ سمنه يقول إيه يعني بعض العلم ترك هذا وحتى صار ينص، ولكن الشافعي لم يبالي بهذا لأنه عنده أنه أن هذا سنة. كذلك القنوت هذا لا يقال شعار، هذا لا يقال شعار، الله أعلم بصفة ما صار بشعارا لهم، ليس مجرد الجهر، ولا يحكم أهل السنة والجماعة على الرافضة إذ جهروا بالبسملة بمجرد الجهر أن هذا يصبح شعارا لهم، لكن أكيد أن هناك وصفا زائدا، إما شرطية ذلك مثلا يصبح شرطية، وأن من لم يجهر فصلاته باطلة، المهم شيء زائد عن مجرد أصل الجهر إنما لو مجرد الجهر فقط لا يصبح شعر. إيه يعني من الشيعة تبسم وتشرب البسملة في كل صلاتها الجهرية؟ إيه الإشكالية في ذلك؟ لا يصبح شعار، لا يصبح شعار. كما لو ركعت نقول يصبح شعارا، سجدت يصبح شعارا، ركعت سجدت شعارا. لكن شعارهم ماذا؟ لا يسلمون من الصلاة، وإنما يضربون على الأفخاذ، يضربون على الأفخاذ، هذا شعار عند الشيعة، يترك التسليم ويضرب على الأفخاذ، هذا شعار. لكن يجهر بالبسملة هذا شعار في حد ذاته؟ ليس شعارا. لكن الله أعلم، لعل هناك، لعل كان يوجد شيء متعلق بالجهر جعله شعار له، إما شرطية ذلك وإيجابي وأن الصلاة تبطل بدوني مثلا، فيكون الالتزام وإلزام ذلك كذا يمكن. لكن لو نص بعض السنة وظن أن الجهر بالبسملة هذا من شعار الشيعة، فهذا يكون للاختياري هو أو لجهله بما ورد السنة في ذلك، وإن كانت فيها الاحتمال. لكن هذا ما قال أحد من العلم فيما أعلم بأن الجهر بالبسملة شعار الشيعة، فإن الجهر بالبسملة من شعار الشيعة، إنما هذه مسألة عند أهل العلم المعتبرين، وكما قلنا يدل عليها بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا لا يدخل في كلمة شعار، شعار تساوي ما اختص به، كلمة شعار تساوي ما اختص به. إن رآك واحد تمسح على رجليك ولا تغسل قال أنت شيعي، إن رآك واحد تبيح نكاح المتعة يقول أنت شيعي، إن رآك واحد تسب أبا بكر وعمر يقول أنت شيعي، هذا شعار، هذا يصبح شعار له. أيوة أمير. لا خلينا في الشعار، هات الموضع الآخر.
كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطواف، ووضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة.
ليس من السنة. لو ينص بعض علماء السنة في كتب الاعتقاد ليس من السنة الجهر بالبسملة، هذا مخالف للسنة. السنة قاضية على كل أحد يا أخي، السنة قاضية، وكما قضى أهل السنة على غيرهم بالسنة يقضى على الواحد، الواحد ولا أهل السنة ما يتفقون على مخالفة، يقضى على الواحد إذا خالف بالسنة. قضي على ابن عمر لما خالف السنة في تتبع آثار بتتبع مواضع النبي في الصلاة، قضي عليه بالسنة، وهو الذي قضى بالسنة على أبيه. فلو أنهم قالوا ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في جملة ما تميز بها للسنة، هذا مخالف. أنا سأتيك أقول يعني ما ورد عن السلف في هذا، لأن المسألة معروفة في كتب أهل العلم، الجهر بالبسملة والإصرار بها، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. أنا أقول هذا قد يرجع لوصف زائد، يرون الأحاديث ويكذبون فيها ويوجبونها، وأن من مثلا تركها فإنه كذا، هذا قد يكون لهذا هذه الزيادة. أنا الآن لو أنت تيجي توجب سنة الفجر، ها نص أنا في اعتقادي على أنه إيه ولا يرى أهل السنة والجماعة وجوب سنة الفجر، يبقى هذا شيء زائد عن أصل الصلاة. لكن لا أقول ولا يرون سنة الفجر، لا، إنما الوصف الزائد. فهذا يحمل في قول بعض السنة حينما ينص على هذا في اعتقاده ولا يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يحمل على وصف زائد لا على أصل البسملة أنه يجهر بها ولا يجهر. وإلا لو يقصد أصل البسملة هذا يرد عليه ولا يوافق أبدا، يصبح ما عليها للسنة شعارا لأهل البدع، ولهذا يحذر ممن يفعل هذا، يقال أنت وافقت. لكن قد يكون الموافقة كما قلنا سد باب غال فيه هؤلاء في صفة معينة في طريقة معينة، لهذا نص أهل السنة على خلافه. نعم نعم.
فإن السلف يقول يعني أحد الأقوال قال إن السلف فعلوا هذا وهذا، اللي هو
تمام السلف فعلوا هذا وهذا تمام،
كما كانوا يصلون طارة بالجهر بالبسملة وطارة بالغير
تمام تمام. إذا هذا كلام شيخ الإسلام، السلف فعلوا هذا وهذا، فكيف ينص على أن أهل السنة لا يرون الجهر؟
هنا الجمع بقى شوف،
يبقى كون ده موضع خاص.
وتكلم على الكوفيين والكوفة أصلا كانت مع قيل الروافض.
أي لك لك أنا
إذا كان في بلد أصبح يعني من المسائل شعار بها
فتركها للسنة
لعدم المخالفة
لمخالفته. نعم تمام تمام، لكن في نقطة لا ننص في كتبنا على ومن السنة أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. سفيان نص الحمد لله، لأن سفيان ليس رسول الله الحمد لله الحمد لله، وكان هو رسول الله ذا كنا سمعنا وطاعة. إيه سفيان نص، سفيان نص، ابن عيينة نص، الشافعي نص، يستدل له ولا يستدل به؟ يستدل له، لكن إحسان الظن بالأئمة أننا نقول بأن هذا ورد على محمل خاص أرادوا معالجته على وصف زائد على مجرد الجهر، وإلا لو الشيعة مجرد تجهر في الصلاة فقط لما التفت أهل السنة للتنبيه على هذا، لأن الشيعة يركعون ويسجدون، فلماذا لم ينص على السنة؟ يقول بقى وأهل السنة لا يرون الركوع في الصلاة، ما هو دي بالضبط هي هي البسملة والجهر بها وكذا، هذه من هيئات الصلاة التي رأها بعض السلف ولا إشكال. وحتى الاختلاف بينهم في السنية، ولا ما عندهم من اللي بيجهر يكون مبتدع، اللي يرى الإصرار اللي يجهر يكون مبتدع أو تنقص صلاة، لكن هي المسألة تحقيقا لما بجهر ما جهر بس فقط، هذا هو. فهنا لماذا نص السنة على مسألة البسملة؟ أكيد أن ذلك تعلق به وصف زائد وشيء اقتضى التنبيه ليتميز أهل السنة عن هؤلاء، لا في أصل الحكم، ولهذا لا ننص فنقول ومن السنة أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن السنة أنهم لا يجهرون على وجه مثلا كذا، أو لا يلزمون، أو لا يبطلون الصلاة، أو غير ذلك من أوصاف زيادة. حتى إذا قرأنا نحن اليوم، لأن أنا الآن لو إنسان سطحي وأقول قال سفيان وأخذ قال سفيان، كل من سمعته يجهر باسم الرحمن الرحيم أقول له اتق الله يا أخي، هذا من شعار الشيعة هداك الله، لا تجهر باسم الرحمن الرحيم. يوم يقوم بالميكروفون ويشنع علي ويقول هذا من غلو هؤلاء، ليه أنا متبع لسفيان؟ سفيان له حال، هذا الظن بالعلماء والأئمة أن سفيان له حال في هذا، وهذا الحال يرجع إلى وصف زائد، مثل ما نقول نحن أنا ألبس الغطرة الآن ماشي، ما أحد يشنع علي بهذا، ما أحد يشنع علي لباس الغطرة، لا احنا أوجبنا ولا نحن قلنا بالاستحباب ولا شيء، لكن لو أنا أوجب ذلك وأعنف خلاص، زي إخوانكم هون واحد عندهم جالس لبس الخاتم لا بد من السنة ولا بد كذا كذا، والمهر ما أدري بكم جنيه كم ألف، اللي يزيد على المهر لا بد من تعنيفه وربما هجره، لا أنا بقى سأنص ولا يرون حدا لأكثر المهر وأقله، ردا على مين؟ على من يجعل حدا لأكثر المهر، نقول له تعال أنت تقول 5000، يقول هذا باب التيسير، ليه 50؟ طب أنا أرى من باب التيسير 3000، 5 ولا 3؟ أنت رجل عندك غلو في مغالاة في المهور، 5 أرى أنها 3، واختلفنا وذهبنا إلى عالم ليفصل بين من يرى 5 ومن يرى 3، بما سيفصل؟ يقول أنتما جاهلان توجبان على الناس ما لم يوجب الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المهر إنما ندعو الأمة إلى التقليل منه وعدم المغالاة، لكن أن نضع حدا، الحد شرع، الحد في الشرع يرجع إلى أمرين: حد يرجع إلى حد الشارع صفة قدرا هيئة كذا كذا، حد أحال عليه الشارع وهو العرف، وهو ما أمر به الشارع وأطلقه. فما أمر به الشارع وأطلقه يرجع فيه للعرف. وبالوالدين إحسان، حده الشارع ما وضع الحد بالضبط، إنما يرجع فيه للعرف، يرجع فيه العرف بالوالدين إحسان. لو العرف بقى اقتضى 1، 2، 3، 4، 5 وأن هذا من الإحسان، يبقى أتبع أنا ذلك ولا أخالف العرف في هذا. أبوك يركب الدابة، تركب أنت أمامه ولا تركب خلفه؟ هذا يا أخي من سوء الأدب يا أخي. أبوك يركب السيارة في الخلف وأن تركب في الأمام، يا أخي هذا من سوء الأدب. خلاص يصبح من الإحسان والدين أن أركب أنا حيث يقتضي العرف ذلك. لو الأب، لو الطعام والشراب، إن الواحد يقدم الطعام لأبيه ويجلس بالإناء إذا أراد أن يشرب صببته عليه ولا أكل معه، خلاص يرجع في ذلك. لكن لا أضع حدا من عندي، لهذا أتي أنا أنص في اعتقادي أو أنص في منهجي على أنه لا حد للمهر ولا لأكثره ولا لأقله. لكن آتي بشيء وردت به سنة وقال به السلف الصالح رحمه الله وأنهى عن ذلك، نظرا لأن الشيعة أخذوا هذا مجردا عن صفة زائدة، لا، هذا لا هذا لا يكون، ويخالف فيه من نص على ذلك. لكن لو رجع ذلك إلى وصف زائد، كما قلنا ممكن أنا لو جعلت السنة واجبة ولو ألزمت بالسنة وجعلتها شرطا وجعلتها كذا، نعم يرد علي وقد ينص هنا على هذا، لكن نص على الحكم. ولا يرون وجوب كذا ولا يرون كذا، ويرون أن العبد مخير بين كذا وكذا. مثلا لو أجي أنا أشترط يعني شيئا من ذلك، يبقى هذا أكيد أنه بيرجع إلى الحال الذي عاش فيه سفيان الثوري رحمه الله تعالى واطلع عليه. هل يا ترى القنوت كذلك؟ ذكر مسألة القنوت، ولا يرون القنوت، كيف لا يرون القنوت؟ كيف هذا يعني إذا كان في الوتر كيف لا يرون القنوت؟ والقنوت هذا ثبتت به سنة وقال به جمع من أهل العلم واختلفوا في وقته أو كذا، إذا كان يقصد قنوت الوتر. أما قنوت الصبح في غير النوازل، نعم لم ترد به سنة، لم ترد به سنة، كما قال الصحابي الجليل: أي بني محدث، ومحال أن النبي يقنت في صلاة الفجر كل يوم ويخفى هذا على الصحابة ولا ينقله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قنوت الوتر، قنوت الوتر هذا ثابت، هذا ثابت، لكن اختلفوا بقى في زمنه ووقته، في كل سنة أو في رمضان أو في نصف الأخير من رمضان، اختلفوا في هذا. فالشاهد أننا لا نجعل الثابت شعارا، إنما الشعار سيرجع إلى ما اختص به. فما الذي اختص به حتى احتاج الأمر إلى أن ينص سفيان على هذا؟ هذا الذي نحتاج إلى أن نرجع إليه. إنما مجرد أن يجهر بالبسملة يصبح شعارا، الشعار ضابطه الاختصاص يا أخواني، الشعار ضابطه الاختصاص. قد يختص بشيء ما ورد بسنة مطلقا، أو يختص بصفة زائدة فيما ورد، صفة زائدة فيما ورد، ورد لكنه جعل ذلك، وهي البدعة الإضافية، يأتي إلى أصل ويأتي إلى شيء مشروع بأصله لكن يجعل هذا أمرا زائدا أو كذا. مثل ما يفعل الناس عند القبور مثلا، لو جاءوا عند القبور مثلا يوجبون عن الشيء، أو جعلوا صفة الإخوان أو غير ذلك، جعلوا صفة معينة، هذه الصفة لم يرد بها إشراق، طوروا في الدعاء جعلوا بصفة معينة ولا كذا ولا كذا إلى آخره. فهذا هنا النص لا على أصل الدعاء، فإن النبي قال: استغفر أخيكم وسألوا للتدبير فإنه أن يسأل، ولكن لما زاد فصار شعارا. أنت إخواني، تراه أنت إخواني، أنت خارجي، أنت معتزلي، أنت كذا كذا، مما اختص به المعتزلة. ولهذا نص حرب الكرماني على جملة من هذه الأشياء في المعاملات، في المعاملات التي كانوا يغلون فيها. إذن ما صار شعارا عندهم، ما صار شعارا عندهم فهذا يصبح. وبعض المسائل ما أدري، إيلام الأطفال هل كانوا لهم قول في هذا أو شيء، يتألمون أو لا يتألمون، في مسائل كانت مخصوصة بوقت معين اشتهر بها هؤلاء وصار شعارا عليهم، لهذا نحن ننص عليه، نحن ننص على ذلك. نعم نعم.
الذي عليه أئمة الإسلام يعني رد اعتراض ابن القيم
تمام
قال أن ما كان مشروعا لم يطرق لمجرد فعل أهل البدع
تمام
لا الرافضة ولا غيرهم وأصول الأئمة كلها توافق
نعم صحيح صحيح هنا بقى نأتي الاشتهار راجع إلى أصل اشتهار بسنة مجرد السنة ذاتها مش هينكر السنة لكن أقول لك أكيد هناك وصف زائد على السنة هذه فيه وصف زائد إما في اشتراط ذلك إما في طريقة معينة المهم في اشتراط زائد في شيء زائد إنما مجرد فقط يجهر هؤلاء بالبسمنة أقول بس هذا شعار إيه شعار لا يمكن يكون الجهر وحده لا يمكن يكون جهر وينص أهل السنة على المخالفة لا يمكن مستحيل في شيء زائد أوجبت قلنسوة هي مباحة عندنا أوجبت غطرة أوجبت طعاما معينا أوجبت شيئا معينا لا قف بقى يبقى نخالفه في هذا نعم لا نشابهه صح لكن هل أنص بقى ولا يرى أهل السنة والجماعة لبس العمامة ولا يرون لكن لا يرون وجوب العمام لا يرون أن العمامة مثلا من كمال الدين وشرطه مثلا لا يرون اشتراط لبس العمامة في الخطبة زي ما الجمعية الشرعية كده تروح مساجد الجمعية الشرعية حط العمامة ورا الباب لا يمكن يطلعك من المنبر إلا ما تلبس العمامة طب في ناس ممكن تجيب دون عمامة جاهل ما يدري عن العمام هم حاطين عمامة عنده فلناس العمامة يلبس العمام لازم تطلع لأن صار شعارا عنده نعم نعم ما هو ده الكلام اللي قاله محمود ماشي ما هو نعم قال تمام نعم 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 في ايه في المتعه اي نعم 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 الله اكبر يعني كلام احمد هذا يلخص ما ذكرناه من قليل ان السنه ما تترك لهذا ولهذا اعترض عليه قويت قلوب الايه الرافضه لانك بهذا توافقهم هو ما وافق الرافضه هو وافق النصوص فكون الرافضة يوافقون كون المشركين يوافقون في شيء هذا لا يعني أن نترك إيه الهاد لكن كما قلنا الظن بعلمائنا وأئمتنا كسفيان وغيره رحمهم الله تعالى وهؤلاء يعني عمالقة في العلم الظن بهم أن ذلك إنما كان لشيء يزيد على أصل هذا مجرد جهر ما الذي صار عند الرافضة الشيعة حتى عرفوا بمسألة الجهر بالبسملة أهو مجرد الجهر؟ أهو مجرد الجهر؟ لما عندهم ركوع وسجود وقيام وكذا. طيب لماذا ما نص الأئمة؟ فيه شيء اقتضى أن ينص أئمة السنة على مثل هذا، في شيء زائد على الأصل، زائد على الأصل. نعم خلاص يا كريم. نعم ومن هنا يتضح لك المراد بالحديث عبد الخير. طيب في آخر المبحث هذا، وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله،
قال رحمه الله: وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيد، من تأقيد المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض في ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم.
ما عندهم مسلم ولا عندهم البخاري ولا عندهم أبو داود ولا الترمذي ولا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد مطلقا. حتى أهل البيت عندهم تقية ليس حقيقة، فإذا قالوا قال أهل البيت، قال علي، قال فلان، قال علان، كذبوا على أهل البيت. ولهذا كل مذهبهم قال أبو عبد الله، قال فلان، قال علان، مما أوحى الشيطان به إليه. فتقول هذا عندي مسلم، هذا في الصحيحين. ما عندهم صحيحان، ما عندهم. نعم.
مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
شاء الله عز وجل أن يكون لعلي في المسح، وأن يكون لعلي في المتعة، وأن يكون لعلي في كل هدي هم تميزوا به سنة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رواة أحاديث تحريم المتعة علي رضي الله عنه، من رواة أحاديث مسح الخفين علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر. يعني لو أردت فقط أن تجمع الرد على الروافض في كل مسائلهم بهدي علي فقط، لصار عندك أعظم الرد. من هاك سنة آخر، من هاك سنة آخر من أقوال علي رضي الله عنه. شيخ الإسلام حط منهاج السنة، فرد على الروافض عندك منهاج سنة من علي رضي الله عنه، منهاج آخر في السنة. علي عنده المصحف، علي كذا، فاطمة عندها، علي يسأل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في الصحيح؟ رد على دعوة أن النبي خصهم بشيء، أن المصحف الحقيقي، القرآن الحقيقي هذا عندهم، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ما خصنا رسولهم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. إذا فيها إيه الصحيفة ديت؟ يعني يقول يعني هنا ليس إلا استثناء على الحقيقة، ولكن عندنا صحيفة كانت عندنا، إذا فيها العقل يتعرف بالدية وفكاك الأسير وغير ذلك. إذا هذه أشياء ورد بها نصوص، ولم يختص علي رضي الله عنه وآل البيت بشيء، ما خصهم صلى الله عليه وسلم بشيء. من الذي أصل ذلك؟ علي رضي الله عنه. ففي كل مسألة، عايز متعة تريد متعة عندك علي رضي الله عنه، تريد مسح الخفين عندك علي رضي الله عنه، تريد الاختصاص بشيء عندك علي رضي الله عنه، تريد فضائل أبو بكر وعمر عندك علي رضي الله عنه، تريد فضائل أبي بكر وعمر عند علي وآل البيت، هات مصاهرة آل البيت للصحابة ومصاهرة الصحابة لآل البيت، هات تسمية آل البيت بأسماء أبو بكر وعمر، هات تسمية أبو بكر وعمر وسائر الصحابة بأسماء آل البيت، هات كل هذا. صحابة أمة واحدة لا اختلاف بينهم، إنما دخل الروافض دخلت اليهود عبد الله بن سبأ، فأرادوا أن يفسدوا دين المسلمين كما أراد بولس أن يفسد دين النصارى فقط. ولهذا الدين الروافض هذا هو اليهودية تحت مسمى الإسلام، مسحوا اليهودية وحطوا الإسلام. أنه إسلام بقى؟ عقيدة البداءة؟ أنه إسلام؟ عقيدة الرجعة؟ أنه إسلام؟ تكفير أبو بكر وعمر وأنهما في الدرك الأسفل من النار؟ أنه إسلام؟ تأليه علي؟ أنه إسلام؟ إسلام لا يعرف، إسلام لا يعرف. يهودي يحبك مذهبه، وزاد على ذلك مهارة في التلبيس والتدليس حتى جعل اليهودية إسلاما، ثم تاجروا بمحبة آل البيت. آل البيت، آل البيت مظلومون، آل البيت، فتبعهم السذج من الناس. قف هنا في الشارع عند الشارع والبولو حالي ده علي رضي الله عنه، ده علي مش عارف ايه اللي في السحاب، ولا ناس هتبقى تعيط جنبك بجوارك. ولذا اكثر شيء يفعله الرافضه البكاء، ما ادري بيجيبوا البكاء ده منين، ودموع ما ادري منين بيجيبوه اكثر شيء. وقصه الحسين وقصه الحسين والبكاء والحسينيات معروفه عندهم، وما يفعله الشيعه في يوم عاشوراء معروف لديكم، مما لا يفعله المجانين، لا يفعله المجانين. المجنون ما يفعل هذا، ولكنهم شياطين يفعلون مثل هذا. فده دين منحوت، ما هو دين آل البيت، ده لا يمكن يكون دين آل البيت. ثم الصوفية، أخذوا أيضا آل البيت فعبدوهم من دون الله، وصارت قبور آل البيت يصرف حق الله عز وجل فيها لآل البيت. فبين الصوفية والشيعة الذين خرجوا من رحم واحد، هذه المتاجرة بمحبة آل البيت. ولا أحد يقدر ويحب آل البيت محبة شرعية سلفية سنية إلا أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما ابن عباس يتوسط بيت الصحابة، إذ الصحابة يقولون هل جلست أو بقيت فأتيناك، ابن عم رسول الله يقدرون هذا لابن عباس وآل البيت رضي الله عنهم. نعم،
كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة
وهم يستبحونها. نعم.
وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة. نعم. وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد.
نعم.
قال: وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم.
نعم، يعني عندهم، فعندهم في الكعبين أنهما في ظهر القدم، في ظهر القدم من الكف، فعندهم في كل رجل كعب، يبقى الكعبين مجموع الرجلين. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئتان، العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم، مما هو معروف. نعم.
قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئتان وهما مجمع مفصل الساق والقدم.
وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فوق النار، ليس بعد هذا القول قول أوضح من هذا. ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في، ارفع إزارك. نعم،
هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله
أن وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله
أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس، وكما دلت عليه السنة، ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل رجله اليمنى من الكعبين واليسرى مثل ذلك.
تمام، يبقى أطلق على اليمنى فقط، قال إلى الكعبين، فدل هذا على أن لكل قدم كعبين وليس الكعبان بمجموع القدمين. نعم، وضع حد من عندي بقى. هذا من أجل المشاقة، خلاص من أجل المشاقة. لكن في دليل تأوله؟ أبدا ما في دليل تأوله. نعم. وروى البخاري
تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسيني بن الحارث الجدلي عن نعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته.
طيب لو الكعب في ظهر القدم كيف يلزق الكعب؟ كيف يلزق الكعب لو هو في ظهر القدم؟ نعم. طب استدلوا بهذا مثلا من اللغة، يمكن في اللغة ما في لغة. طيب يمكن حديث؟ ما في حديث. طيب يمكن قول صحابي؟ ما في قول صحابي. طيب قول إمام؟ ما في قول إمام. إنما هذا منحوت، منحوت من أجل المخالفة. نعم.
وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه، لفظ ابن خزيمة.
نعم.
فليس يمكن
بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. نعم.
فليس يمكن أن يلصق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة.
نعم.
وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك عن يحيى ابن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم، يعني حولها الله، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. نعم.
قال وقوله وإن كنتم
يكفي. نعم يا أخي. لا مستحب، مستحب إلزاق الكعبين هذا مستحب. نعم. التسوية بهذا هذه مستحبة، أما التسوية بمعنى ألا يتقدم ولا يتأخر هذه واجبة. لحديث نعمان بن بشير في الصحيحين لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فوجد رجلا باديا بصدره فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم أو قال بين قلوبكم، فدل هذا على أنه واجب لأن هذا وعيد، فدل هذا على أنه واجب، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر، إنما أن يلزق الكعبة بالكعبة والمنكب بالمنكب هذا من السنة، هذا من السنة. نعم.